بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطرح في هذه المجالس النفع والخير والبركة. وهذا تعليق موجز على قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 76 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بارك الله فيكم من موضوع هذه القصيدة أنها تتكلم عن العمل الصالح والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك من المناسب بارك الله فيكم أن يكون التعليق على هذه المنظومة التعليق الموجز الذي لا يخرجها عن موضوعها. وإلا لو فصلنا في كل نقطة وكل مسألة وكل كلمة أوردها الشيخ ربما خرج الأمر عن المقصود. فعلى بركة الله عز وجل نبدأ ونستعين بالله عز وجل. ولكن قبل البداية سلمكم الله، أود أن أنبه على نقطة. ربما ظن بعض الناس أن مسائل السير إلى الله ومسائل الرقائق وأعمال القلوب ربما لم يتكلم أو لم يخض فيها علماء أهل السنة والجماعة. فبعض الناس قد يتصور أن الذي يخوض في هذه المسائل هم أهل البدع أو بعض الذين ينتسبون إلى بعض الفرق أو بعض الذين لهم بعض الانتماءات المنحرفة. ولو راجع الإنسان بارك الله فيكم أقوال الرعيل الأول والسلف الصالح في مثل هذه المسائل لوجد فوائد كبيرة ولوجد فوائد عظيمة جدا. فهم ينبهون على مثل هذه الأشياء وينبهون على مثل هذه المسائل ويتكلمون عن بعض الدقائق المتعلقة بأعمال القلوب والسير إلى الله عز وجل. وربما تكلم بعض أهل العلم عن مثل هذه المسائل بكلام عجيب بديع محرر يحتاجه الناس خاصة في هذه الأيام وفي هذه الأزمان. فربما وقع الإنسان في بعض تلبيسات الشيطان الرجيم وهو لا يدري ولا يشعر، فبدل أن يسير إلى الله ربما سار إلى ما يكون فيه هلاكه والضرر عليه في الدين والدنيا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن راجع بارك الله فيكم في تفسير آيات القرآن الكريم وكلام أهل العلم عن الآيات القرآنية، ونظر أيضا في شرح أهل العلم لأحاديث الرقائق خاصة مثل الواردة في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، وجد أنهم ينبهون على مسائل عظيمة وجليلة في هذا الباب. ومن أشهر أهل العلم ممن لهم عناية عظيمة في هذا الباب ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه. من قرأ كتب هذا الإمام العظيم وجد فوائد عظيمة جدا تنفع من يريد السير إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك في كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، قال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. أيها الأحبة الأفاضل، كثير من الناس ربما لم ينتبه إلى ميزان السعادة، فربما ظن بعضهم أن السعادة تحصر في الأمور الدنيوية، فربما أتعب نفسه تعبا عظيما لنيل وطلب الدنيا، وربما لم يجد السعادة، وربما كان حتفه في هذه الأمور الدنيوية التي يطلبها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من ماذا؟ من انفتاح الدنيا، فيتنافس الناس في هذه الدنيا تنافسا عظيما. فبعض الناس قد يظن أن هذه الأمور الدنيوية لا بد أن تكون جالبة للسعادة، وهذا الإنسان بارك الله فيكم لا يعرف أو ربما لا يدري ما هو معنى السعادة. فالسعادة تكون بتقوى الله عز وجل وبطاعة ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوث. لذلك لابد على الإنسان أن ينتبه أن سعادته تكون في تقوى الله عز وجل. فإذا كان الإنسان يبحث عن السعادة وهو يزداد بعدا عن الله، فثق تماما أنك لن تجد السعادة، بل ربما وجد الإنسان الهم والغم والشقاء الذي لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. وهذه الحقيقة أيها الأحبة الأفاضل ربما لا نريد أن نصارح أنفسنا بها، فنتصور أنه لو كانت عندنا كذا وكذا من أمور الدنيا فإننا سنكون سعداء، وربما لو كانت هذه الأمور موجودة عندنا لكان الإنسان من أشقى الخلق. فالله عز وجل أرحم بعبده من أبيه وأمه، فربما منع العبد من بعض أمور الدنيا رحمة من الله عز وجل به، فلو فتحت عليه بعض أبواب الدنيا لربما ضل وانحرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهنا المؤلف يذكر أن أهل السعادة هم من؟ هم الذين تجنبوا سبل الردى، الطرق التي ترديهم وتوقعهم في معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا أتيح لك أي سبب يزعم الناس أنه من أسباب السعادة ثم رأيت أن هذا السبب يزيدك بعدا عن الله أو يوقعك فيما حرم الله، ففر منه فرارك من الأسد وابتعد عنه ابتعادا عظيما. قال: وتيمموا لمنازل الرضوان، مالوا ووجهوا وجوههم إلى المنازل والمراتب التي تكون سببا لرضا الله عز وجل عنهم وتكون سببا لدخولهم الجنة بإذن الله عز وجل. وهذا الأمر أيضا لا بد أن نفكر فيه دائما وأبدا. فالإنسان يحاسب نفسه: كيف مضى هذا اليوم؟ هل مضى هذا اليوم وأنا قد اقتربت إلى الله عز وجل، أو مضى هذا اليوم والإنسان لا يزداد إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى؟ ولاحظ هنا ماذا يقول المؤلف: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، جدوا واجتهدوا في السير إلى الله عز وجل. وهنا فائدة بارك الله فيكم: كم ضاعت علينا خيرات عظيمة جدا وأبواب كبيرة جدا من أبواب الأجر بسبب التسويف والتأخير أو تقديم غير المهم على الأهم. فهذه من الأبواب الخطيرة التي ربما صرفتك عن خير عظيم وخير كبير جدا. إذا أتيح لك باب من أبواب الأجر فبادر إلى هذا الباب وسارع إليه وسابق إليه. يعني الإنسان قد يسمع المؤذن يؤذن بالصلاة فيقول: للتو قد أذن المؤذن، ثم يجد أن الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة للحريص على الخير كيف يمر؟ يمر مرورا سريعا. يقول: ما وعيت إلا والإمام يقيم للصلاة، فكم فاتك من خير وكم ضاع عليك من أجر. أبو داود السجستاني في سننه ترجم لبعض أو ذكر شيئا عن بعض الرواة، قال: فلان الصائغ وكان إذا رفع المطرقة ثم سمع النداء سيبها، يعني ترك هذه المطرقة ولم يضرب هذه الضربة. وإلا أيها الأحبة الأفاضل، لو سألنا أنفسنا هذا السؤال: طيب هذا الراوي لو كمل هذه الضربة هل سيقع شيء بارك الله فيكم ليتأخر عن الصلاة؟ ما يتأخر عن الصلاة بإذن الله عز وجل. لكن لماذا كانوا يفعلون مثل هذا الأمر؟ كانوا يحزمون مع أنفسهم، لأن النفس البشرية ربما ركنت إلى الدعة والكسل. وربما تصور بعض الناس أن المواظبة على بعض أبواب البر عسيرة جدا، ولكن الأمر أيسر مما نتصور بإذن الله. فقط الأمر يتطلب حزما مع النفس. وإلا أحيانا تجد بعض الأخوات نساء، وربما تكون هذه المرأة عندها أولاد، وربما تكون مع هذا موظفة، لا تفرط في صيام الاثنين والخميس. طيب هذا الأمر ما يتعبهن؟ يتعب النساء ربما أكثر من الرجال. طيب كيف استطاعت ويعني يسر الله عز وجل عليها مثل هذا الأمر؟ أحيانا أخذ النفس بالحزم بعد الاستعانة بالله والتوكل على الله عز وجل من أنفع الأمور. ومن عجائب ما مر علي من حرص بعضهم على العمل الصالح أن إحدى الأخوات ذكرت لي عن زوجها وهو رجل عامي، قالت هذا الرجل يصوم يوما ويفطر يوما. ربما يظن بعض الناس أن هذا الأمر لا يفعله أحد من الناس، ولكن تجد أحيانا بعض أصحاب الهمة العالية الذين أخذوا أنفسهم بالحزم وتركوا العجز والكسل يفتح عليهم في هذا الباب. فإن قال قائل قد سبقنا السلف الصالح في السير إلى الله، يعني نحن إلى أين سنصل وماذا سيكون حالنا؟ قيل للحسن البصري سبقنا القوم على خيل دهم، يعني خيول أصيلة تسرع، سبقونا إلى الجنة ونحن على حمر معقرة. قال إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. إذا كنت على طريق أهل الصلاح وأهل التقوى تدركهم بإذن الله عز وجل. قال فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. وهنا فائدة عظيمة جدا، ربما دخل الشيطان على بعض المتعبدين فكانوا ممن يتقرب إلى الله في زعمهم ببعض البدع وبعض الأمور المحدثة. لذلك جاء في آثار بعض السلف، وهذا من دقيق فقه السلف بتلبيسات وخطوات الشيطان الرجيم، أن الشيطان يذكرون هذا إذا رأى رجلا عابدا على بدعة قال خلوه، وقال لي الشياطين اتركوه وخلوا بينه وبين هذه العبادة. لماذا؟ كي يغتر به الناس، وهذا يكون انحرافه انحرافا خطيرا عظيما. لذلك أيها الأحبة الأفاضل في طاعتك وفي عبادتك احرص دائما وأبدا على لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنك تتعبد لله عز وجل بما جاء في أدلة الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يليق أبدا ولا ينبغي أبدا لطالب العلم أن يكون زاهدا في العبادات الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من المؤلم أيها الأحبة الأفاضل والكلام أنا أوجهه لنفسي قبل أن أوجهه للإخوة الكرام، أن تجد من ينتسب للعلم دائما يصلي في الجماعة الثانية، وأن تجد من ينتسب للتدين والعلم لا يعرف صلاة الضحى أبدا، وأن تجد من ينتسب للتدين والعلم لا يصلي الوتر إلا قليلا، وأن تجد من ينتسب للتدين والعلم لا يأتي بأذكار الصباح ولا أذكار المساء وليس عنده ورد من القرآن الكريم. وربما رأيت بعض العامة الذين عند بعضهم شيء من التقصير، لكن رأيت منهم حرصا عظيما على الفرائض وعلى الإتيان بالسنن والمستحبات. بعض الناس يظن أن العوام هم الذين يصلون صلاة الضحى ويصومون 3 أيام من كل شهر ويأتون بالأذكار والأوراد الشرعية، ويجلس بعضهم إلى الشروق بعد صلاة الفجر. إذا كان هذا حال العوام، أنت يا طالب العلم ما تقارن نفسك بهؤلاء؟ ما يستحي الإنسان بارك الله فيكم ويقول كيف هؤلاء العامة عندهم هذا الحرص؟ ويكون طالب العلم أو المنتسب للتدين والاستقامة ما يحرص على هذه الطاعات ولا يحرص على هذه القرب والعبادات؟ هذا الأمر والله الذي لا إله غيره لا بد علينا أن نراجع أنفسنا فيه. فإذا كان طالب العلم على هذه الطريقة ولم ينتفع بعلمه، لا أقول له يترك العلم، لا 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 أقول لك هذا الأمر أبدا، بل أقول لك راجع نفسك، صحح نيتك، اتق الله عز وجل، وإلا ما ثمرت العلم. الإمام أحمد ذكر له عن معروف الكرخي، فقيل له هذا معروف ما كان صاحب رواية، يعني ما كان عنده حديث نفس مثلا علي بن المديني ويحمعين وهؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار. فقيل له للإمام أحمد ما كان عند معروف من العلم، العلم اللي عنده إيش؟ هل عنده شيء من العلم؟ قال كان معه رأس العلم خشية الله عز وجل. لذلك هذا الأمر لا بد أن ننتبه له وأن نحاسب أنفسنا عليه. وهذه الأمور بارك الله فيكم إذا استعان الإنسان بالله عز وجل أعين عليها بإذن الله. وطبعا نذكر بموضوع اتباع الكتاب والسنة ففيهما الغنية عن كل شيء. يريد الإنسان أن يتعبد لله عز وجل، كم هي العبادات النبوية المأثورة التي ربما لا نطبقها إلا قليلا ويجهلها عدد كبير منا. يستعين الإنسان بالله عز وجل ويشمر عن ساعد الجد ويتعبد لله عز وجل بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة بارك الله فيكم، ربما ظن بعض الناس أن العلماء علماء أهل السنة والجماعة لانشغالهم بالعلم وربما لانشغالهم بالرد على بعض من يتطاول على الشريعة أو ربما لانشغالهم بالكلام في الجرح والتعديل أنه لا يوجد عندهم حظ من الطاعة والعبادة. هذا لو كلف نفسه أن يقرأ في تراجم أهل العلم القدامى والمعاصرين لوجد أن ما تصوره خطأ وخطأ جسيم جدا. يذكر بارك الله فيكم عن علي بن المديني أنه تفقد زوجة وأهل شيخه عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن المهدي أحد أئمة العلل، يعني العلل يعني يتكلم عن نقد روايات الحديث فيقول فلان أخطأ وفلان وهم وفلان كذا وكذا. قال فرأيت في جدار بيته سوادا، فقلت لامرأته ما هذا؟ قالت هذا موضع كان عبد الرحمن إذا صلى صلاة الليل وتعب بعد مثلا 4 ركعات 6 ركعات يضع رأسه على هذا الجدار يسنده حتى يرتاح قليلا ثم يرجع ويكمل صلاة الليل. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليهم. فلذلك لا بد أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا. قال وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجا والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. هؤلاء الذين يسيرون إلى الله عز وجل يدورون بين الخوف والرجاء، الخوف من الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل، وفي قلوبهم خشية لربنا سبحانه وتعالى، في قلوبهم خشية لربنا عز وجل. طيب يخافون الله عز وجل، جوانب هذا الخوف من ماذا؟ يتذكرون عظمة الله سبحانه وتعالى فيخافون من الله عز وجل، ينظرون إلى ذنوبهم وخطاياهم ومعاصيهم فيقولون هذا ربنا الجليل، هذا الإله المعبود سبحانه وتعالى، كيف عصيناه؟ كيف فعلنا كذا وكذا؟ ويحاسبون أنفسهم على هذه الذنوب والخطايا. فبعض الناس نسأل الله العفو والعافية لو قلت له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أين الخوف من الله عز وجل؟ وأين خشية الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الإنسان إذا تعلم مسائل العلم ازداد قربا من الخطايا ومن الذنوب، فأين خشيتك لله؟ وأين تعظيمك وإجلالك لله عز وجل؟ لذلك كانوا يقولون لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. عصيت من؟ عصيت رب العزة سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من جوانب خوفهم وخشيتهم من الله عز وجل أنهم يخشون وينظرون إلى هذه المسألة نظرة عظيمة، يخشون من انكشاف ستر الله عز وجل عليهم. لذلك تجد أمثال هؤلاء لا يعيرون الخلق بذنوبهم ومعاصيهم أو يتتبعون عوراتهم. بعض الناس أحيانا يجلس في بعض المجالس ويتكلم بكلام المعير الشامت الساخر، فلان الفلاني يفعل كذا وكذا، وهذا الأمر الذي يذكره ربما لا توجد أي مناسبة لذكر هذا الشيء. هل اتقيت الله عز وجل؟ تهتك ستر الناس وتظن أن هذا الأمر لن يرد عليك؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا يخافون من الله عز وجل ويزداد خوفهم وخشيتهم من الله عز وجل، يخشى الواحد منهم ألا يثبت على الطاعة وأن يوكل إلى نفسه. لذلك كان السلف الصالح تشتد خشيتهم من سوء الخاتمة ويخشون الله عز وجل ويحرصون دائما على إصلاح سرائرهم وظواهرهم، فهم يصلحون الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، لأنهم يخافون من الله عز وجل. يقولون هب أن الخلق لم يعرفوا عن هذه الزلة أو هذه المعصية، من الذي يعلم كل شيء؟ إنه الله عز وجل. فيزداد الإنسان خشية وتعظيما لله عز وجل. ثم أيضا عندهم خوف من الله عز وجل، يخافون أن تكون بعض النعم استدراجا للإنسان، فكلما جاءتهم نعم دنيوية إضافية كلما ازداد تعبدهم وإقبالهم على الله عز وجل. فهذه الدنيا التي أقبلت عليهم لم تنسهم ذكر الله ولم تنسهم التعبد لله سبحانه وتعالى، بخلاف من وكل إلى نفسه، كلما فتحت عليه أبواب الدنيا كلما ازداد انغماسا فيها، وربما آل به الأمر إلى ماذا؟ إلى أن يقول هذا مالي ورثته كابرا عن كابر، حتى بعضهم ربما تجرأ على الله عز وجل. إذا قلت له هذا كله من فضل الله، قال هذا كله بكدي وتعبي. لا تنسى هذه النقطة، اذكر هذه المسألة. سبحان الله العظيم، لو لم يسخر لك الله عز وجل هذه الأمور، هل كانت ستأتيك؟ لم تكن تأتيك أبدا. فكن من أهل الخوف والخشية والإجلال والتعظيم لربنا سبحانه وتعالى. سفيان الثوري كان إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياما، يعني يظل متأثر عدة أيام. وربما الآن، والكلام أحبتي الكرام عنا نحن جميعا قبل أن نتكلم عن بعض العامة، ربما تجد أحيانا بعض من عليهم سيمة التدين والاستقامة، وقت دفن الميت ربما كان بعضهم يمزح ويتكلم بكذا وكذا، وربما ضحك بعضهم بحديث الدنيا عند دفن الميت. أين الاتعاظ وأين الاعتبار؟ لذلك جاء عن السلف الصالح أنهم كانوا يصمتون عند الجنائز. فعلى الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الخائف من الله عز وجل يترك الذنوب والخطايا والمعاصي، خاصة أيها الأحبة الأفاضل فيما عم به البلاء وعظمت به الفتنة، خاصة في أيامنا، الذنوب المتعلقة بالشهوات عموما والذنوب المتعلقة بالبصر. فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل. أحبتي الكرام، ربما، وهذا طبعا ليس من باب التقليل من شأن الذنوب والخطايا، ربما تجد أحيانا الإنسان إذا سمع كلمة محرمة، هذه الكلمة تضره في طلبه للعلم، لكن ضرر النظرة المحرمة سبحان الله العظيم على طالب العلم ضرر عظيم جسيم، فربما أطلق بصره فحرم شيئا كبيرا من الهداية والخير والتوفيق. لذلك علينا أن نتق الله عز وجل. والإنسان يعلم، بارك الله فيكم، أن الله يخبرنا في القرآن العظيم أنه العليم الذي لا تخفى عليه خافية. هب أنه لا يوجد عندك أي أحد، أين خوفك من الله؟ أين خشيتك من الله؟ والكلام أحبتي الكرام أنا أوجهه لنفسي، أذكر به نفسي قبل أن أذكر به أي أحد آخر. فعلينا أن نتق الله عز وجل. وبعض هذه الأمور أيها الأحبة الأفاضل، والله الذي لا إله غيره، لو فكر الإنسان بطريقة صحيحة لوجد أنها، بالإضافة إلى كونها معاصي، بالإضافة إلى كونها معاصي، لوجد أنها من القاذورات والدنس الذي ربما ترفع عنه بعض النبلاء من عامة الناس. واضح بارك الله فيكم؟ يعني أحيانا بعض العامة يزجره عن مقارفة بعض أمور الشهوات، يقول أنا كيف أنزل من قدر نفسي إلى هذه الدرجة والعياذ بالله، وأفعل مثل هذه الأشياء التي لا تليق بالرجال. هذا إذا منعه عن هذا خوف من الله وخشية من الله، والله هذا إن شاء الله على خير بإذن الله عز وجل. لذلك الله يقول لنا وقد خاب من دساها، من أقبل على المعاصي ربما بدرت منه القبائح، ربما يتعجب الإنسان منها، كيف فلان الفلاني بعقله يفعل مثل هذا الشيء؟ لكن إذا ضعف الإيمان وجد الإنسان من نفسه أنه يتردى ويرتكس والعياذ بالله. وذكرت هذا في بعض المجالس، لا تظنوا أن المسألة هي نظرة واحدة ينظرها الإنسان ثم تنتهي الأمور. لا والله الذي لا إله غيره. يذكر بعضهم أنه كان ممن يطلق بصره، قال فتأتيني أمثال هذه الأشياء أحيانا في سجودي في الصلاة والعياذ بالله. وبعضهم يقول نظرة نظرة محرمة فبقيت هذه النظرة في قلبه لسنوات. لذلك طيب قد يقول قائل طيب الآن الإنسان بدرت منه هذه الأشياء، يعني ما له توبة؟ معاذ الله، من يقول مثل هذا الكلام؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن المقصود أن ينتبه الإنسان فلا يظن أن المسألة عبارة عن نظرة واحدة وإن شاء الله بعدها الأمور طيبة وأتوب إلى الله وأرجع إلى الله. ربما أوقعت هذه النظرة في مهالك عظيمة. ويذكر هذا جمع من أهل العلم أن رجلا كان يصعد سطح المسجد ليؤذن، فرأى امرأة تغتسل وكانت بارعة الجمال، يعني ما أزال بصره عنها، وبعد ذلك ذهب إليها وأراد أن يخطبها، فقالت بأنك مسلم وهي نصرانية ووالدها لن يقبل بهذا الأمر. فقال، وانظر إلى خطورة النظر، قال بأنه سيتنصر ويترك الإسلام. فقالت لا أقبل منك هذا حتى تصعد على سطح المسجد أو سطح بناء عال وتعلن بهذا الأمر. فأراد الصعود على شيء مرتفع فسقط ليعلن نصرانيته والعياذ بالله، وخر ميتا، خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. فلذلك في مثل هذه المواضع لابد من الحزم الشديد، وأن يتذكر الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. فالإنسان ينتبه. وأيضا يعني شيء يذكر، ربما تساهل الإنسان في أكل المال الحرام ثم رأيته بعد ذلك ربما أكل الأموال المحرمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال لما ذكر الخوف ذكر قبل ذلك الرجاء. الرجاء بارك الله فيكم هو يعني حسن الظن بالله عز وجل ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. لماذا أهل العلم يذكرون الخوف والرجاء؟ لأن القلب إذا استولى عليه الخوف فقط بارك الله فيكم ربما قنط الإنسان من رحمة الله عز وجل، وهذا من أعظم الكبائر. وربما إذا كان في قلب الإنسان الرجاء فقط ربما تمنى الإنسان على الله الأماني وغره بالله الغرور. وللأسف الشديد تجد عند بعض الناس خاصة بعض من انحرف عن طريقة أهل السنة والجماعة عندهم إيغال في مسائل الخوف دون أن يتذكر عظيمة سعة رحمة الله عز وجل. فتجد بعض هؤلاء ربما يتكلم وكأنه قد قنط من رحمة الله عز وجل، وتجد وهذا أيضا داء عضال موجود عند عدد من الناس أن بعض الناس لا يبالي بمعصية الله عز وجل، تذكره بخطورة هذه المعصية يغلب جانب الرجاء. قبل أن أموت سأقول لا إله إلا الله، وقبل أن أموت أتوب، وقبل أن يقع لي كذا سأذهب إلى الحج وأترك هذه الذنوب والخطايا. وربما ظن الإنسان بنفسه هذا الظن فيكله الله عز وجل إلى نفسه ولا يوفق للتوبة. لذلك ينتبه الإنسان بارك الله فيكم. بعض الناس يقول سأتوب في المرحلة الفلانية، فهذا الإنسان ربما يوكل إلى نفسه ولا يوفق ولا يعان على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال الكبائر أو من أعظم الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وتجد هذه الأدواء موجودة عند عدد من الناس، بعضهم يشرك بالله عز وجل والعياذ بالله، وبعضهم يأمن من مكر الله عز وجل يفعل المعاصي والذنوب وغير ذلك ولا يبالي إطلاقا بها. بل ربما بعض الناس لو قيل له ظلمت فلان الفلاني وهو يدعو عليك وظلمك له بين واضح، قال وجهوه إلى جهة القبلة ودعوه يدعو من اليوم إلى اليوم التالي، لا تهمني هذه الدعوات. ما تتقي الله عز وجل؟ يقول الإنسان ويتلفظ بهذه الطريقة. وفي الغالب من رأيته يتكلم بهذه الطريقة ويشترئ على الله يقع في شر أعماله. بعضهم طلب منه أن يتنازل عن قضية معينة فقال في جرأة عظيمة والعياذ بالله: والله ما أتنازل حتى لو جاءني رب العزة، نسأل الله العفو والعافية. فوقع عليه بعد ذلك مكروه عظيم، نعوذ بالله من غضب الله عز وجل. وهنا أهل العلم ينبهون على نقطة، أنك تجد بعض من يتكلم مثل هذه الألفاظ يتكلم بها متى؟ في آخر عمره. واضح بارك الله فيكم؟ ألفاظ فيها سخرية بالدين واستهزاء بالسنة، وعمره على مشارف التسعين، بعضهم هكذا. الإنسان ما يتقي الله عز وجل، ما يخاف من الله سبحانه وتعالى، وأيضا القنوط من رحمة الله، يقنط عنده بعض الذنوب والخطايا، يا فلان تب إلى الله، يقول توبتي لا فائدة منها، لن يرحمني ربي. بعض الناس يقول هكذا، بعض الناس يقول بأنه يعرف مصيره، بأنه في النار وبئس المصير. اتق الله عز وجل وخف الله سبحانه وتعالى. واليأس من روح الله، بعض الناس ييأس من الفرج، لذلك تجد بعض هؤلاء ربما لبس عليه الشيطان فيتكلم ويقول بأنه يفكر في الانتحار وقتل النفس. اتق الله سبحانه وتعالى، فهذه كبائر من أعظم الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. قال: وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. هذه المرتبة بارك الله فيكم، محبة الله عز وجل، ابن القيم في مدارج السالكين تكلم عنها ثم قال: وهي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. يعني معنى كلام ابن القيم، يريد الإنسان مثلا أن يقوم ويصلي صلاة الليل، فيجد هذه العبادة ربما تكون صعبة عليه، يجد نفسه متعب ويريد أن ينام وغير ذلك، فيتذكر أن هذا الشيء يحبه الله عز وجل. هل يستويان بارك الله فيكم؟ فيستويان. تجد هذا الإنسان ربما حريص حرصا عظيما على بعض الطاعات والعبادات، يعني أحيانا تريد تصلي المكتوبة وتسلم وتمشي ولا تريد أن تصلي السنة، فتتذكر أن هذا العمل يحبه الله عز وجل، وإذا أكثرت من الإتيان بالسنن والنوافل أحبك الله، فهنا يهون الأمر جدا على قلب الإنسان. لذلك ابن القيم لما ذكر وتكلم عن المحبة أورد هذا البيت الجميل: من لي بمثل سيرك المدلل يمشي هوينا ويجي في الأول. الذي امتلأ قلبه بحب الله عز وجل ربما مشى الهوينا، ولكنه يسبق غيره في السير إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا أيها الأحبة الأفاضل، تجد بعض الناس كبير سن ومشيه ضعيف وصحته ضعيفة، وتجده لا يترك الصف الأول، بينما تجد الشاب القوي النشيط الذي لا يشتكي من شيء لا يأتي إلا إلى الجماعة الثانية. ما الفارق بينهما؟ تجد أحيانا بعض الناس قلبه قد امتلأ بحب الله سبحانه وتعالى. هذا في جوانب كثيرة، حتى في جوانب التعامل مع الناس. يعني أحيانا قد يغضبك بعض الأشخاص غضبا عظيما، فتتذكر أن الحلم خصلة يحبها الله عز وجل. ألا يهون عليك الحلم؟ بلى والله الذي لا إله غيره. يعني أحيانا يريد الإنسان أن يتصدق بمبلغ مالي، طيب المال محبب للنفس؟ محبب للنفس، فما الذي يجعل هذا الإنسان يتصدق لوجه الله؟ إنه حب الله سبحانه وتعالى. يفعل هذا الأمر وهو يعلم أنه لن يجد على هذا شيئا من حطام الدنيا، بل يقول: لا أريد هذا الأمر، لا أريد أن أذكر، لا أريد أن أعرف. لماذا يفعلون مثل هذه الأشياء؟ محبة لله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، البعيد عن الطاعة والعبادة ربما ظن في ظنه القاصر أن الطاعة والعبادة حرمان من ملذات الدنيا، هكذا يتصور بعض الناس. ولو علم هذا الإنسان بالراحة والسعادة والأنس الذي يجده الموفق إذا أقبل على طاعة الله عز وجل لعلم أنه هو البحر. لذلك بعض هؤلاء ممن كان منغمسا في الذنوب والخطايا ثم رجع إلى الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول أنا وين كنت عن هذا الخير؟ كنت في غفلة عظيمة وكنت في تفريط عظيم. لذلك لنحرص على أن تكون قلوبنا مملوءة بمحبة الله عز وجل. وابن القيم ذكر عدة أسباب تجلب للعبد محبة الله عز وجل، طبعا من أعظمها أن تعرف وأن تتعلم أسماء الله وصفات ربنا سبحانه وتعالى. فالذي يقبل على هذا الباب يزداد حبه لله سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يتصور أن هذه المسألة ما الجديد فيها؟ يعني الآن قد يقول قائل عرفنا الأسماء والصفات، طيب وبعدين؟ إذا سمعت الإنسان يتكلم بهذه الطريقة أعرف أنه ما وفق إلى الشيء الأكمل والأفضل والأطيب. يعني أحبتي الكرام، عندما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الآية تتكلم عن ماذا؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم صفة الرحمة لله عز وجل، فنثبت هذه الصفة لرب العزة سبحانه وتعالى. فقد ترى مبتلا وترحمه رحمة عظيمة. وربما جاء في بال الإنسان كيف يبتلى فلان الفلاني بهذا البلاء، تذكر أن الله هو أرحم الراحمين وأرحم به من أبيه وأمه، فأرحم الراحمين هو الذي ابتلاه. لذلك ماذا ستقول هنا؟ ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لذلك جاء عن بعض السلف أنهم ماذا كانوا يقولون؟ القدر سر الله، القدر سر الله، هذه الأمور في علم الله عز وجل. لذلك لابد أن تؤمن أن الذي قدر هذه الأمور على عبده هو من؟ هو الرحمن الرحيم. إذا لا تعترض على الله ولا تقول كيف يبتلى فلان الفلاني. جاء عن ابن الجوزي أنه دخل على بعض شيوخه قال فإذا، معنى كلامه، الجلد على العظم ما بقي منه شيء. قال فقال لي الله لا يتهم في قضائه، كأنه يقول ماض في حكمك عدل في قضاؤك، يا ربي لك الحمد والثناء. فهذا الأمر يكون بسبب ماذا؟ امتلاء قلب الإنسان بحب الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. أيضا من أحب الله قرأ في كلام الله عز وجل، وهذه المسألة أيها الأحبة الأفاضل لا نقاش فيها. بمعنى شخص يقول أنا أحب الله عز وجل وتراه تمر عليه الأسابيع وهو لا يقرأ وجها من القرآن الكريم، فنقول راجع نفسك وعد إلى ربك، فلو كانت قلوبنا صحيحة سليمة لأقبلنا على القرآن، لأنه كلام الله المنزل منه سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان قلبه مملوءا بمحبة الله عز وجل كان يقرأ القرآن على راحلته ويصلي ويضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن، وكان يطيل في الصلاة يقرأ كلام الله عز وجل، وكان يحرص على ويحب سماع القرآن من غيره. طيب وإذا سمع القرآن يبكي ويتأثر بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل لابد أن ننتبه إلى الأسباب التي تجلب لنا محبة الله عز وجل، وهذا الأمر لابد أن نفكر فيه. كما أن أهل الدنيا يفكرون كيف أتقرب إلى فلان الفلاني، كيف يحبني فلان، كيف يحبني علان. صاحب السير إلى الله عز وجل الصادق في سيره ينظر إلى الأسباب التي تجلب له محبة الله عز وجل، وسيجد إن شاء الله أنه يمد بمدد من عند الله سبحانه وتعالى، ويعان بإذن الله عز وجل إعانة عظيمة. وكما ذكرت لكم أحيانا تجد بعض الناس يعني لما امتلأت قلوبهم بحب الله عز وجل ترى منهم الثناء على الله والكلام الطيب والكلام الحسن، ويحرص ألا يخدش عمله بشيء ولو كان يسيرا في نظره. قال: وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. فمن ميزة هؤلاء أنهم يكثرون من ذكر الله عز وجل. يذكر عن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه كان يذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر إلى الوقت الطويل من النهار، ويقول: هذه غدوتي، إن لم أتغدى سقطت قواي، رحمة الله تعالى عليه. ومن تأمل أيها الأحبة الأفاضل في هذه الآية: فاذكروني أذكركم، قال بعض السلف: لو استقر يقينها في قلبك ما جفت شفتك، لأنك إن ذكرت الله من يذكرك؟ رب العزة سبحانه وتعالى. وأحيانا أيها الأحبة الأفاضل لابد والله أن نراجع أنفسنا، ربما قصر الواحد منا في ذكر الله عز وجل. يعني الآن هل نقرأ القرآن كل يوم؟ هل نحافظ على أذكار الصباح والمساء؟ هل نأتي بالأذكار العامة، سبحان الله وبحمده مثلا 100 مرة، الاستغفار نكثر من ذلك، الحوقلة ونكثر منها، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة ونكثر من ذلك؟ هل نحن نقول مثل هذه الأشياء أو أن عندنا تقصيرا عظيما في ذلك؟ ومن كان مقصرا في الإتيان بالأذكار والأوراد التي جاءت في الشرع المطهر أنه قد جاء الحث عليها، فليقرأ بارك الله فيكم في فضائل ذكر الله عز وجل. وطبعا من أنفع هذه الكتب كتاب الوابل الصيب لابن القيم، اقرأ في هذا الكتاب وانظر إلى فوائد ذكر الله عز وجل. جاء في حديث يحيى بن زكريا أنه قام واعظا في بني إسرائيل، قال: وآمركم بالذكر، فإن مثل الذكر كمثل رجل خرج العدو في طلبه سراعا فهرب منهم فأحرز نفسه إلى حصن حصين، دخل الحصن فلا يستطيع العدو هذا أن يطلبه. قال: وكذلك العبد إذا ذكر الله عز وجل أحرز نفسه من الشيطان، أو كما قال. فالمقصود أنه ينبغي علينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل في السر والإعلان وفي جميع الأحوال. يعني الإنسان يتق الله عز وجل لا يكون مكثرا من الذكر من باب الرياء، انظروا إلي أفعل كذا وكذا، والمصحف ما يسقط من يدي، وإذا كان وحده لا يقرأ شيئا من القرآن الكريم. فاتق الله سبحانه وتعالى. ولنعلم بارك الله فيكم أننا إن أخلصنا أجرنا، إذا لم تخلص المسألة ما فيها قولين. واضح بارك الله فيكم؟ يعني ضد الإخلاص ما هو؟ أن تقع في غضب الله وفي سخط الله عز وجل. فالمسألة إما لك وإما عليك، يعني بعض أمور الدنيا إما لك وإما عليك، وإما أن تخرج رأسا برأس، وسط. واضح بارك الله فيكم؟ لا ربح ولا خسارة. أما في ضد الإخلاص فهي خسارة محققة والعياذ بالله. ثم أيضا لو مدحك الناس، طيب ما يكون يغضبون عليك؟ أجيبه، ما يكون يغضبون عليك؟ اليوم يمدحونك، بكرة بارك الله فيك صارت مناسبة ما دعوت بعضهم، ربما يغضب عليك وعلى عشيرتك وقومك جميعا، فما الذي استفدناه؟ أما إذا رضي عنك رب العزة سبحانه وتعالى فكل شيء بعد هذا هين ويسير بإذن الله عز وجل. وعلينا أن نغتنم أيام العمر فإنها تمضي سريعة جدا. يعني أحبتي الكرام، لو الإنسان يحسب أسبوعيا كم يجلس الواحد منا على تطبيقات التواصل الاجتماعي، والله قد يكون الرقم مخيف جدا للإنسان. وربما لو قيل للواحد منا هل تقرأ وجها واحدا من القرآن الكريم في اليوم لاستثقل هذا الأمر جدا. فهنا لا بد أن نراجع أنفسنا وقلوبنا. أحيانا تجد بعض الناس في بيوت الله والذين يقرؤون في مصاحفهم قلة، في بيوت الله عز وجل، في بعض مواسم الطاعات والذين يقرؤون في مصاحفهم قلة قليلة، نسأل الله العفو والعافية. كم بقي على الأذان؟ طيب، فلذلك لا بد أن نغتنم أيام العمر في ذكر الله وطاعة الله عز وجل. بعض الناس يقول بأنه يعاني من زحام عندما يخرج من بيته إلى العمل، أو من العمل إلى بيته، أو إلى أي مكان آخر، هذه الأوقات اغتنمها في ذكر الله عز وجل، اعقد بالأنامل، سبح، استغفر، راجع محفوظك من القرآن الكريم، ستجد راحة وطمأنينة وسعادة عظيمة. وأذكر أني تلقيت مكالمة من إحدى الأخوات ربما يوم 26 رمضان قبل عدة سنوات، تشتكي بأنها تشعر بأن حياتها فيها أمور غير طبيعية. فقلت لها: كم ختمت من القرآن؟ نحن في أي يوم؟ 26 رمضان. قالت: ولا ختمة. قلت: نحتاج جواب، بارك الله فيكم، علينا أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا، فإن بعض الناس ربما قصر في ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، نتوقف ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. المليك يعني مثل ما تقول بارك الله فيك عظيم، مليك يعني صفة مبالغة من الملك العظيم لله سبحانه وتعالى، فهو الملك جل جلاله. يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. هؤلاء يتقربون إلى الله عز وجل بفعل الطاعات والبعد عن المحرمات، وتراهم يحرصون على الفرائض والنوافل. أيها الأحبة الكرام، من تلبيسات الشيطان على بعض الناس أنك تجد من بعضهم حرصا على الفرائض، وهذا الأمر جيد، لكن ماذا يفعل بعضهم؟ يترك النوافل بالكلية، وربما هذا الأمر أدى إلى ضعف إيمانه، فتراه أيضا مع مرور الأيام والليالي ربما ضعف عن أداء الفرائض. فلذلك لا بد علينا أن نتقي الله عز وجل. السنن والمستحبات فيها زيادة أجر، وربما لو فعلت هذه السنن كتب الله لك الحسنات التي تنجو بها عند الله عز وجل. وإذا ضعفت نفسك عن أداء هذه السنن، فتذكر هذا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. فلذلك إذا تذكرت هذا الخبر هانت عليك المسألة بإذن الله عز وجل. ومن العجائب أنك تجد أحيانا من بعضهم حرصا عظيما على بعض السنن والمستحبات. حدثني أحد العامة وقال لي بكلام العوام بأنه مر عليه حديث أن الإنسان قبل أن ينام يتوضأ. هذا الحديث صحيح؟ تذكرون لفظه يعني؟ أحد يذكر لفظ الحديث؟ ليس الكلام عن الجنوب، كلامنا ليس عن الجنوب. واحد يتوضأ ثم ينام، هذا مستحب؟ ما الدليل؟ ما هو الحديث؟ سهلة ترى كما جاء في الحديث، دور سهلة هذه. ما سمعت؟ إيش هو الحديث؟ جيد، حد عنده شيء ثاني؟ تفضل. لا لا، الكلام عن الوضوء قبل النوم، فأنت بعدت. ما رفعت إيدك الشيخ، هاي هجمة مرتدة الشيخ، سامحك الله. تفضل بعدين. إيه يعني الآن هذا حديث؟ أنا أسألك وينه؟ إيه نريد نفس الحديث يا شيخ، ألسنا نتعبد الله عز وجل على بينة وبصيرة؟ طيب إذا معنا نص الحديث، كيف إذا نتعبد الله عز وجل؟ لا لا رأيت، لا لا، الآن نريد النص شيخ، لا نريد رأيت وسمعت وقيل وقال، لا لا، نريد النص بارك الله فيكم. أما كل واحد يستطيع، نفس واحد قال هذا الحديث وين؟ في المسند، دور عليه. كيف أدور عليه بارك الله فيك؟ يعني عارف ولا بس كذي كلام؟ لا 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 شيخي، إذا بالهاتف أنا أستطيع أخرج لك الشيخ. العلم هنا بارك الله فيك، هذا الأمر يسير سلمك الله، لسنا في مجلس لعب بارك الله فيك، ولا كل واحد لو بحث في هاتف فنخرج الأمر. العلم هنا الله يسلمك ما يصلح هنا. ولا المساكين الأخوة يستجيبون متى بارك الله فيكم؟ كان الواحد يستطيع يخرج هاتفه. هاي جماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب في صحيح البخاري: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إخواني الكرام، بعض الأمور ترى والله سهلة، أحاديث البخاري ومسلم نحن نجهلها، ما يصلح، ما يصلح أبدا. وحفظ لفظ هذا الحديث قصير جدا وسهل. قال لي هذا العامي، قال أنا مر علي هذا الحديث، الكلام هذا قبل سنوات، قال منذ 3 سنوات ما بت ليلة إلا وأنا متوضأ. فقل سبحان الله العظيم، انظر إلى بعض العوام كيف يحرصون على بعض أبواب البر والخير والتقوى، وهي سنة مستحبة مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لنحرص قدر الاستطاعة على الإتيان بالفرائض، هذا الأمر واجب، وأيضا قدر الاستطاعة على الاستكثار من النوافل والسنن والمستحبات. في حديث أم حبيبة لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى لله عز وجل تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، قالت: ما برحت أصليهن بعد. وأحيانا أيها الأحبة الأفاضل، والكلام أن أوجهه لنفسي، علينا أن نراجع أنفسنا في موضوع السنن والرواتب. السنن الرواتب تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة، تجد بعض الناس هاي راتبة الظهر القبلية هذه منسايها ما يصليها، وتجد مستعد أن يتكلم معك، لكن هذه السنن والرواتب لا يلقي لها بال، لا تصلح مثل هذه المسائل. وبعض أهل العلم يعقد مفاضلة بين صلاة الليل وهذه الرواتب، أيها أفضل؟ واضح بارك الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ركعتي الفجر: خير من الدنيا وما فيها. فلذلك لنحرص على السنن والمستحبات، وأيضا لنحرص على ترك معصية الله عز وجل حتى وإن كانت بعض الأمور صغيرة. وإذا رأيت بعض الناس من حولك يهونون عليك الذنوب والخطايا ففر منهم فرارك من الأسد، واعلم بأن هذا صاحب سوء. إذا قلت له بدرت مني المعصية الفلانية، قال: كل الناس تفعل مثل هذا وأنت أفضل من الذي يفعل ما هو أعظم من ذلك. قل له: اتق الله عز وجل، ربما بعض المعاصي أوقعت الإنسان في أبواب خطيرة وعظيمة، وربما كانت بعض المعاصي بوابة لكبائر وموبقات. فبعضهم ربما بدأ بشيء يسير. وما حجة كثير من الناس أيها الأحبة الأفاضل؟ حجة كثير من الناس ما هي؟ أنا غير. واضح بارك الله فيكم. تقول له: هذه المعصية خطأ، زلل عظيم، جرت غيرك. يقول: لا، أنا وضعي يختلف. لذلك ابن تيمية يقول: ومن أطيب الدعاء: اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل غيري أسعد بعلمي مني. فلذلك على الإنسان والله أن ينتبه وأن يخاف على نفسه، فلا يقول: أنا إن شاء الله أضبط نفسي وأموري طيبة، وإنما هي مرة واحدة، وبعد ذلك إن شاء الله أصدق وأكون من الصالحين. هذا الأمر قاله غيرك: يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. واضح بارك الله فيكم. والإنسان إذا جلس يبرر لنفسه تقحم الذنوب والخطايا وأن بعد ذلك سيكون من الصالحين، ربما لم يوفق للتوبة إلى الله عز وجل. قال: مع رؤية التقصير والعصيان، من الأدواء التي يبتلى بها بعضهم أن يتكبر على الناس بطاعة الله عز وجل. أولا لابد أن تعلم هذه الطاعة التي وفقت لها والله ما جاءتك بكد ولا تعب، وإنما جاءتك بمحض توفيق من الله عز وجل. إذا لم يوفقك الله عز وجل لهذه الطاعة وما هداك لها، والله لن تهدى إليها، فاحمد الله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. الذي أعانك على الطاعة هو الله، هو الذي هداك لهذه الطاعة، فتبرأ من حولك وقوتك. ثم أيضا لو حققنا أنفسنا طاعاتنا إيش وضعها بارك الله فيكم؟ هاي جماعة يعني لو قيل للواحد منا في الصلاة كم تقيم نفسك؟ لو الآن الواحد راجع نفسه قال لولا ستر الله لكانت هذه الصلاة مردودة في وجهي والعياذ بالله. هذا موجود بارك الله فيكم. يعني أحيانا الإمام يقرأ في سورة الأنعام في الركعة الثانية، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. بعض المصلين خلفه ماذا يقولون؟ آمين. هذا موجود. فلذلك لابد أن ننتبه بارك الله فيكم، وأن الإنسان لا يمن على الله عز وجل، وهذا أيضا أمر ربما كان خفيا في قلوب بعض العباد. ذكر بعض السلف هذا منهم القرطبي في المفهم وغيره أن بعض الناس يقوم الليل، فعندما يخرج في الصباح قال ما يحترموني وأنا الذي أتعبد وأفعل كذا وكذا، ما يحترمون العلم الموجود في صدري، كيف يعاملون أهل العلم بهذه الطريقة وهو يطلب حظ نفسه والعياذ بالله. فهذا الأمر من تلبيسات الشيطان على بعض النفوس وبعض العباد. الإنسان أيضا لا يصل إلى درجة الوسوسة، بعض الناس موسوس يفعل الطاعة ويعيد الطاعة هذه مرة أخرى. ليش؟ يقول الطاعة هذه ما كانت جيدة فأريد أن أعيد هذه الطاعة، هذه وسوسة. لكن أحيانا بعض الناس يغتر بطاعته ويبدأ يتكلم في المجالس، أنا قمت بكذا وفعلت كذا وصنعت كذا وكنت وراء المشروع الفلاني. هذا الأمر على الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن ينظر إلى نقصه وتقصيره في طاعة الله عز وجل. ثم قال صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. الطاعات بارك الله فيكم تحتاج إلى مجاهدة للنفس وتحتاج إلى صبر. إذا كان أهل الدنيا ماذا يقولون؟ لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. هذه الأمور الدنيوية تحتاج إلى مجاهدة وفيها شيء من المشقة، فكيف بالطاعات؟ تحتاج إلى مجاهدة للنفس، لأن النفس تركن إلى الدعة والراحة والكسل والخمول، فلا بد أن نجاهد أنفسنا. والجنة حفت بماذا؟ حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. يعني بعض الناس يقول المسألة الفلانية ما فيها تعب، الطاعة الفلانية، يعني بعض أهل العلم ربما قرأ الكتاب في الأوقات الطويلة، يعني بعضهم يصلي مثلا صلاة الفجر ويبدأ يشتغل بالعلم إلى صلاة الظهر. طيب هذا الأمر ما فيه تعب؟ أجيبه والله فيه تعب. طيب كيف يفعلون؟ يجاهدون أنفسهم. وإلا الإنسان لو وجد أدنى تعب بارك الله فيكم وقال لا أستطيع وما أقدر وأنا عاجز، هذا بارك الله فيكم ما يستقيم حتى الإنسان في أمور الدنيا. فلا بد أن تجاهد نفسك، ليس أي تعب يبدر ويعرض للإنسان يعني يكون الإنسان قد ركن إلى حظ نفسه، بل لا بد أن يجاهد نفسه ويستعين بالله سبحانه وتعالى. طيب ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل. وين السؤال الآن؟ هل ذكرنا المقارنة بارك الله فيك؟ يعني جيد، سؤال الأخ عبد الله الآن انتبهت له، سؤال جيد صراحة، سؤال جميل. أنا أصيغه بطريقة ثانية. إخوان الكرام، من تلبيس الشيطان على بعض الناس أنه يقول أنا الآن لو قارنت نفسي بسفيان الثوري يعني ما في وجه للمقارنة. طيب ليس هذا هو المطلوب بارك الله فيكم، لكن المطلوب أن تعرض عملك على نصوص الشرع والدين. هل نحن ممن يستجيب لهذه النصوص أو لا؟ وبعض أبواب الخير والأجر والله قريبة جدا منا بارك الله فيكم، لكننا أيضا نقصر مع هذه الأبواب. يعني الآن لو الإنسان جعل لنفسه 10 دقائق يقرأ القرآن هذا ما يحتاج أن أقارن نفسي بفلان الثوري ولا فلان ولا علان، هذه أمور يسيرة سهلة. لكن الإنسان يحاسب نفسه، هل أنا ممن أقوم بهذا العمل أو لا؟ يعني مثلا الإنسان يرى نفسه أن كل يوم تفوته تكبيرة الإحرام، أو كل يوم تفوته صلاة جماعة، طيب لماذا أفعل هذا الأمر؟ لماذا لا أجاهد نفسي وأستعين بالله؟ هذا الكلام الآن بارك الله فيكم. طيب فضل. اسمك
عيسى.
جيد، سؤال الأخ عيسى جميل وطيب جدا. قال الآن قال بعض السلف بأن طلب العلم أفضل من النوافل، لا يعنون بهذا الكلام أنك تطلب العلم وتترك جميع السنن والمستحبات، لكن معنى هذا رجل قال أنا سأقرأ في اليوم 5 أجزاء من القرآن، لكن إن طلبت العلم أستطيع أن أقرأ في اليوم 3 أجزاء من القرآن، فنقول هنا اطلب العلم وقرأ القرآن. يعني لا نتصور أن المسألة لابد يكون هناك تعارض. واضح بارك الله فيكم. مثلا رجل يقول أنا سأصلي صلاة الليل، لكن هل أجلس ثيلة الليل أصلي أو أجعل جزء من الليل للعلم وجزء منه للصلاة؟ فنقول لو أجعل جزء منه للعلم جزء منه للصلاة. لكن بعض الناس يقول طلب العلم أفضل من النوافل، لا يطلب العلم ولا يؤدي النوافل، هذا قد لبس عليه الشيطان الرجيم. واضح بارك الله فيك. هذا هو الداء العضال، نسأل الله العفو والعافية. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.